الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وثالثها الإخلاص فألم ضده والشرك بالمعلوم في كل مقصد، كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب الممثل. ورابعها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي، وإخلاص أنواع العبادة كلها كذا النفع للشرك المفند والدني. وكان لا حب لمولاه إنما محبته للدين شرط فقيد، ومن لا فلا، والحب لله إنما يتم بحب دين محمد. فعاد الذي عاد لدين محمد ووال الذي والاه من كل مبتدي. واحبب رسول الله اكمل من دعا الى الله والتقوى واكمل مرشدي. احب من الاولاد والنفس بل ومن يمين الورى والمال يمين الورى والمال من كل اتلدي. وقال فيه: والوالدين كليهما بآبائنا وأمهاتنا نفتدي. وأحبب بحب الله من كان مؤمنا، وأرجو ببغض الله أهل التمرد. ومد له إلا الحب والبغض والولاء كذاك البغى من كل غار ومحتدي.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. قوله فصارت به، الضمير هنا عائد إلى الشرك بالله عز وجل ورد التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الأنبياء والمرسلين، وهذا حال كفار العرب والمشركين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى ومجوس وغيرهم من المشركين. فالمؤلف رحمه الله تعالى يبين أن سبب مقاتلة هؤلاء هو مدافعتهم لحق الله عز وجل ولعدم رضاهم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وبهذا أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما في حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث والسرايا بكلمة الإخلاص، فكان يأمر الأميرة في السرية أو الجيش إذا نزل بساحة المشركين أن يدعوهم إلى ثلاثة أمور، إلى ثلاث خصال أو خلال: أولاها على إطلاق الإسلام، الدخول في التوحيد لله رب العالمين، أن يرضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فإذا أبوا ذلك عرض عليهم الجزية، على خلاف بين أهل العلم هل الجزية عامة في كل الكفار والمشركين أم هي خاصة بأهل الكتاب. فإن قبلوا الجزية كف عنهم وقبل منهم، فإن أبوا قاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والأصل في القتال لنشر التوحيد، وما قام الجهاد في سبيل الله إلا لكي تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي التوحيد التي قال الله جل وعلا فيها في محكم تنزيله: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربي. هذه كلمة التوحيد يا إخوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين في زمانه كافة حتى ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هناك إلا هذه الخيارات الثلاث: إما الدخول في الإسلام، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يقاتلوا في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وهنا مسألة أحب أن أشير إليها لأنها من المسائل التي اشتهرت وانتشرت حقيقة وينبغي أن يحرر النظر فيها، فإننا نسمع من البعض أن القتال بالجهاد في سبيل الله يكون لتحرير الأراضي، وهذا حقيقة فيه نظر يا إخوان. القتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، القتال في سبيل الله لكي تكون كلمة الله هي العليا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أقوام الجزية وكف عنهم؟ فلو كان المقصود هو تحرير الأرض من كل وجه لما قبل منه الجزية وكف عنهم، ولما كانت الجزية صغارا لهم كانت هي داخلة في أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. هذا هو المراد يا إخوان من القتال والجهاد في سبيل الله، وإلا المقولة المشهورة بأن كل شبر وكل كذا وكل أرض كانت في يوم الأيام محكومة بالإسلام فيجب على المسلمين أن يقاتلوا حتى يحرروا كل شبر وكل بقعة، هذا قول فيه نظر يا إخوان. فأنتم تعلمون يقينا أن الأرض أصلحها الله جل وعلا بالتوحيد، وكان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، والأصل أنه ليس لعرق ظالم حق، ولكن الإسلام يقاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا، ليس للأرض والتراب يا إخوان. مسألة مهمة لا بد أن نلتفت إليها ونتنبه عليها يا إخوان. فنحن إذا نزلنا بساحة قوم وكانت هذه الأرض في يوم من الأيام للمسلمين فأخذها الكفار فقاتلناهم أو عرضنا عليهم الإسلام فقبلوه، هل ننزع منهم أرضهم؟ جواب لا. طيب ما قبل الإسلام؟ قبل الجزية، ننزع منهم أرضهم؟ الجواب لا. ما قبلوا دفع الجزية نقاتل أجل الأرض يا إخوان أم لأجل أن تكون كلمة الله العليا؟ هذا هو الأصل يا إخوان. فهذه مسألة لا بد من التنبه لها، نحن نقاتل في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. المؤلف يقول: فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد، أي غنائم، فهذه الأمة قد أحل الله عز وجل لها الغنائم بخلاف الأمم السابقة، مما تفضل الله جل وعلا به على هذه الأمة أن أحل لهم الغنائم وكانت حراما على من قبلهم. وهذا البيت متعلق بالكفار الأصليين، وأما من تلبس بشيء من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فسيأتي كلام المؤلف عنه إن شاء الله وعلا في أبيات مقبلة، لكنه هنا قصد المشركين أصالة، الكفار الأصليين من يهود ونصارى وعباد أوثان وغير ذلك ممن لم يدخلوا أصلا في عقد الإسلام، فهؤلاء في جهاد الطلب تعرض عليهم هذه المسائل الثلاث التي لا تتغير ولا تتبدل بتغير الأحوال والأزمان ولا تبطلها عهود ولا مواثيق ولا غير ذلك مطلقا. هذه حقائق الإسلام الثلاثة: الدعوة إلى الإسلام، دفع الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا فالقتال في سبيل الله. وليس من حق أحد أبدا أن يسعى في إبطال الجهاد في سبيل الله بأي نوع من أنواع الإبطال. فليس بين المسلمين وبين الكافرين هدنة مطلقة، إنما تكون هدنات موقوتة، هدنات موقوتة. وليس من حق أي أحد أن يقول وضعت الحرب أوزارها بين أهل الإسلام وأهل الكفر وليس هناك جهاد في سبيل الله ونحن دخلنا في عهود وثيق وإلى غير ذلك إلى أن تقوم الساعة. هذا باطل يا إخوان، هذا باطل أولا حتى من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية التي أجراها الله جل وعلا سنة كونية عباده سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القتال باق وأن الجهاد باق بعز عزيز أو بذل ذليل. ولا تزال طائفة من الأمة على الحق منصورة ظاهرة ممكن لها في الأرض حتى يرث الله جل وعلا أرضا عليه حتى يقاتل آخرهم الدجال. وملاحن آخر الزمان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يعلم أنه مطالب بأن يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله حتى لا يموت على شعبة من شعب النفاق كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم. وسيأتي الحديث أيضا عن الجهاد عندما يتكلم المؤلف عنه رحمه الله تعالى. قال وثالثها الإخلاص فاعلم وضده هو الشرك بالمعبود في كل مقصد. يقول ثالث الشروط الإخلاص أن تكون مخلصا لله عز وجل. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي حالة أن يكون مخلصا لله عز وجل. فمن زعم أنه موحد وهو يصرف العمل لغير الله ويرائي الناس ويسمع الناس فهذا لم يفقه حقيقة معنى لا إله إلا الله وهي صرف العبادات كلها لله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وسأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال ما كنت أظن أن يسألني عن هذا أحد أول منك يا أبا هريرة. من لقي الله، من قال لا إله إلا الله مخلصا في رواية خالصا من قلبه دخل الجنة. فهذا أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتي بهذه الكلمة مخلصا لله عز وجل في نطقها وفي العمل بمقتضاها والتحاكم إليها والصدور عنها بكل صغير وكبير، يكون مخلص لله تبارك وتعالى. وجاء في حديث محمد بن عبد الله بن ميمون عن يعقوب عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد فيه نوع لين وبعض يحسنه عند من يحمله على باب الفضائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من روحه أو نفسه مصدقا بها قلبه لسانه فاتق الله جل وعلا السماوات لها حتى ينظر الله عز وجل إليه. قال وحري بعبد نظر الله عز وجل إليه أن يعطيه سؤله. هذا الحديث كما تقدم فيه ما تقدم الإشارة إليه. إذن هذا هو الشرط الثالث الإخلاص. قال وضده الشرك، ضد الإخلاص الشرك، أن يخلط الإنسان في عبادته بأن يصرف بعضها لله وبعضها لغير الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر نسأل الله العافية والسلام. قال في كل مقصد، أي في كل عبادة أردتها لا بد أن يكون مقصدك في ذلك من الله وحده لا شريك له. وهذا مقتضى النطق بهذه الكلمة خالصا من القلب. ولهذا في حديث عتبان في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعضهم مالك بن الدخشن أو الدخين فقال بعضهم إنه منافق فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه الكلمة واحتج عليهم عليه الصلاة والسلام بأنه يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الحديث دال على أنه لا يحقق ولا تتحقق كلمة النفاق في العبد إلا إذا انتفى منه إيش؟ الإخلاص للرب سبحانه وتعالى. قال: كما أمر الله الكريم نبيه بسورة تنزيل الكتاب الممجد، يقصد سورة الزمر، في قول الله جل وعلا مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. قال: ورابعها شرط المحبة فلتكن محبا لما دلت عليه من الهدي. الشرط الرابع المحبة لهذه الكلمة، والمحبة لهذه الكلمة تستلزم بغض من يعاديها، وبغض من يتلفظ بضدها، وبغض من يتنقصها، لأن من لوازم المحبة أن تكون مبغضا لضد من تحب. فإذا كنت تحب الله عز وجل لابد أن تكون مبغضا لمن يضاد ويحاد الله ورسوله، ولا شك أن أعظم من يحاد الله ورسوله هو من يحاد التوحيد. ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أولئك حزب رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمانة اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وآيات كثيرة من هذا القبيل تدل على أن من شروط معرفة العبد لا إله إلا الله أن يقوم بمحبة الله عز وجل فيها، أن يكون محققا لهذه المحبة. فالعبد المخلق الذي يحب الله ورسوله يوما وغدا يحب اليهود والنصارى، اليوم يوالي المؤمنين وغدا يوالي الكافرين، هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله جل وعلا براءة إبراهيم ومن معه من أخص الناس بهم ومن أقرب الأقربين إليهم لما كانت حياتهم وطريقتهم تناقض لا إله إلا الله. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه مفاصلة بينها الله جل وعلا في كتابه العزيز، وذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم في مواضع، كيف أنه ترك الوالد والأهل والعشيرة وهاجر إلى الله عز وجل لما أصروا على الإشراك بالله تبارك وتعالى. وهذا لعظيم منزلة محبة التوحيد في قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا اتخذه الله خليلا، اتخذه الله خليلا كما اتخذ نبينا عليه الصلاة والسلام خليلا. وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أولها ما هي يا إخوان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذ الله منه كما يكره أن يقذف النار. المؤلف يقول: فلتكن محبا لما دلت عليه. لاحظ المؤلف دقيق في الفاظه يا إخوان، لم يقل فلتكن محبا لها، لأن بعض الناس يقول لك يا إخوان أحب لا إله إلا الله، ألا ترني أقول لا إله إلا الله الليل والنهار؟ ألا ترى مسبحتي التي بلغت 1000 حبة ألقيها من طرف المسجد إلى بابه وأصحبها الليل والنهار؟ فأنا أحب لا إله إلا الله. المؤلف يقول: محبا لما دلت عليه. هذه كلمة دلت على ماذا؟ دلت على معنى، ولها ضوابط، ولها شروط، ولها معاني، ولها مقتضيات، ولها نواقض. فلا بد أن يفهم هذا العبد ما دلت عليه هذه الكلمة لكي يعرف ماذا يحب أصلا. بعض الناس يحب ما لا يفقه ولا يعرف. ولهذا أن تجد أقواما لما خلطوا في هذا المقام وما فهموا ما دلت عليه هذه الكلمة الطيبة تجد يقول أنا أحب لا إله إلا الله ويطوف بالقبور. يقول أحب لا إله إلا الله ويعتقد في المقبور. يقول لا إله إلا الله ويقول أحبها ولربما صرح قالوا جاهدوا في سبيلها وهو يحكم بالطاغوت بالجبت والطاغوت والعياذ بالله. هذه كلها يا إخوان من المفارقات في تحقيق معنى لا إله إلا الله. والسبب أنه ما فهم ما دلت عليه هذه الكلمة الطيبة من إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة كما تقدم معنا. لا فرق في هذا الباب بين من يصرف الصلاة لغير الله وبين من يصرف الطواف لغير الله. لا فرق بين من يصرف الحكم لغير الله وبين من يضع قوانين لأصحابه وأتباعه يشرع لهم يتبعونها من دون شرع الله عز وجل. كله باب واحد يا إخوان، الزكاة والصيام والحكم والطواف والنذر والذبح، كل هذه أنواع يا إخوان عبادات. فإذا ثبتت العبادة لله فصرفها لغير الله شرك أكبر ناقل عن الملة، نسأل الله العافية والسلام. قال محبا لما دلت عليه من الهدي أي من الهدى الذي بعث به الله تبارك وتعالى المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وإخلاص أنواع العبادة كلها، كذا النفي للشرك المفند والجدي. يقول أن من لوازم هذه المحبة أن تكون مخلصا في صرف هذه العبادات إلى من؟ إلى الله عز وجل. إذ لا يتصور أن تقول أنك تحب الله جل وعلا بحق وحقيقة وتفهم معنى لا إله إلا الله ثم تصرف العبادات لغير الله عز وجل وأنت تعلم أن أعظم ما يوقعك في سخط الله وبغضه الشرك بالله عز وجل. فكيف يجتمع ضدان يا أخوان؟ ما يمكن أبدا. ما يمكن عبد يقول أنا أعرف أن الله جل وعلا واحد أحد معبود في السماوات وفي الأرض وأنا أحب هذه الكلمة الطيبة ومستعد أن أضحي بكل شيء في سبيلها ثم بعد ذلك تجده يصرف حق الله إلى غير الله. هذا يتصور يا إخوان؟ هذا ما يتصور أبدا إلا عند إنسان يكذب على نفسه وعلى الناس. أما إن كان صادقا في محبته الله عز وجل فكيف يتصور أنه يحب الله ثم يصادم هذه المحبة بأعظم ما يبغضه الله عز وجل وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. لماذا لا يحب الكافرين يا إخوان؟ لماذا؟ لأنهم عملوا بماذا؟ بالكفر، عملوا بالشرك. فالله تبارك وتعالى يحب الشرك والمشركين. وقد كذب الله جل وعلا أقواما من اليهود والنصارى لما زعموا محبتهم لله جل وعلا. فيا إخوان المحبة ليست كلمات تقال وليست أشعار ولا مدايح ولا أهازيج ولا شعارات ترفع ولا خطب ومقالات تبث في الناس، ليست كذلك يا إخوان. هذه كلمة لها مدلولاتها التي يجب على العبد أن يقوم بها لكي يكون صادقا مع الله جل وعلا لكي ينتفع بهذه الكلمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال كذا النفي للشرك أي لا يكفي أن تقول الله هو المعبود حتى تقول ولا معبود سواه. لا يكفي أن تقول أن الصلاة والصيام والزكاة لله وحده، هل هذا يكفي يا إخوان؟ هل لله مستحي؟ لا يا إخوان. حتى تقول كل العبادات لله وحده لا شريك له. لو جاء أحد وقال الله هو العظيم، الله هو الكريم، الله هو الجليل، الله هو الرازق، الله هو المحيي، الله هو المميت، هل هذا حقق التوحيد يا إخوان؟ هل هذا حقق معنى لا إله إلا الله؟ نقول حتى يأتي بما دلت عليه هذه الكلمة. فهذه الكلمة ما دلت فقط على أن الله هو الرازق المحيي المميت فقط، لا، هذه الكلمة دلت على أن الرازق المحيي المميت هو المعبود وحده دون ما سوى جل الله في علاه. ولهذا كثيرا في القرآن ما يربط الله جل وعلا بين أفعاله عز وجل وصرف العبادة إليه تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن جهل بهذه الكلمة التي يتلفظون بها. طيب إذا كان الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض فلماذا تعبد غيره؟ لماذا تصرف العبادة إلى غير عز وجل؟ لماذا تعتقد في غيره سبحانه وتعالى أنه يفعل كذا وكذا وكذا مما أثبته الله جل وعلا لنفسه ونفاه عن خلقه سبحانه وتعالى؟ إذن لا بد من أمرين. ولهذا تجد في الأحاديث وفي القرآن إثبات كلمة التوحيد ومعها مؤكدات أخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله كافية ليس كذلك، لكن لبيان التأكيد ومزيد من البيان في هذا المقام لعظمة التوحيد يا إخوان. وحده، أي حتى لا يقول إنسان لا إله إلا الله، نعم ما في معبود إلا الله عز وجل، لكن يظن أنه يحق له أن يصرف بعض العبادات لغير الله جل وعلا. قال وحده، ثم قال أيضا إيش؟ لا شريك له. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كلام المعنى قال هذا تأكيد بعد توكيد، هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان عظيم مقام التوحيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي بعض الآيات يقول وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر بهذا وهو أول المسلمين، كما قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا قوله لله رب العالمين هذا معنى لا إله إلا الله، أي صرفت العبادات لمن؟ لله وحده لا شريك له. قال ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي المسلمين المنقادين لتوحيد الله رب العالمين. قال كذا الشرك، قال كذا النفي للشرك المفند، يتقدم معنى الفند فهو الهرم والعجز والطيش في الفعل والضعف في الرأي، وهذه حالة المشرك بالله عز وجل. وتقدم معنا قول الله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقول الله عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والذي تقدم معنا معناه أنه هو اللهو واللعب. فالمعنى هنا أن هؤلاء إنما اتخذوا أوثانا وآلهة لهوا ولعبا، وإلا ليست لها حقائق، كله كذب وافتراء وزور وبهتان. قال الله جل وعلا في قول الله عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. فالله جل وعلا يعلم أن هؤلاء ما اتخذوا آلهة، هؤلاء اتخذوا لهوا ولعبا، ضلال وانحراف وشرك، نسأل الله العافية والسلامة، اتبعوا أهواءهم. وإلا هذه الآلهة ليست لها حقائق أصلا، وإنما أثبتها هؤلاء من عند أنفسهم واتبعوا فيها الأهواء والظنون، نسأل الله العافية والسلامة. قال ومن كان ذا حب لمولاه إنما محبته للذي شرط فقيد. هذا كلام جميل، يقول من زعم هذه المحبة فهناك لازم لهذه المحبة أن تكون عندك موالاة لهذه الكلمة، حب وبغض لهذه الكلمة. ومن كان ذا حب لمولاه أي لله عز وجل، المولى هنا هو الله سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير. من كان محبا لله بحق وحقيقة فعليه أن يحب دين الله عز وجل وأن يقوم به، وهذا مقتضى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما أن تأتي إلى أقوام يزعمون أنهم يحبون الله جل وعلا ثم يقولون لكن دين محمد له ظاهر وباطن، الظاهر كان لمحمد وأصحابه ولأهل السنة والجماعة الذين ساروا على نهجه، هذا لهم الظواهر، وأما نحن فلنا البواطن، يقول هكذا. فاتخذوا القرآن عظيم نسأل الله العافية والسلامة، وجعلوا كلام الله جل وعلا طلاسم لا يحلها إلا من زعم هذه الطلاسم هم الشياطين وأتباع الشياطين، وجعلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعمل به النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو إليه 23 عاما كله ظواهر، إن تركتها برمتها لا يضرك من ذلك شيء مطلقا. ولهذا بعضهم صرح بهذه الزندقة فترك الصلاة وقال مقصود من الصلاة شيء باطل وهو أن يصل العبد إلى ربه وقد وصلت فلا حاجة لي إلى الصلاة، وترك الزكاة قال مقصود بالزكاة تنمية النفس وترقية السلوك والأخلاق وهو إلى غير ذلك وقد وصلت إلى هذا كذلك فلا داعي للزكاة، والحج هو القصد فإنما يحج من يريد أن يتربع القصد، فإذا تربع القصد فلا حاجة له إلى الحج، وقلبي قد قصد الله عز وجل حتى وصلت إلى مقام حدثني قلبي عن ربي فلا حاجة لي إلى الحج، وهكذا هدموا دين الله تبارك وتعالى وعاشوا الزندقة والإلحاد نسأل الله العافية والسلامة. وأقوام آخرون يقولون نحب الله تبارك وتعالى ولا يريدون أن يتبعوا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون نحب الله ورسوله ولا يريدون أن يطبقوا شريعة الله تبارك وتعالى في أرض الله وعباد الله، فكل هؤلاء أكذبهم الله جل وعلا في كتاب العزيز. قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال المؤلف ومن لا فلا، أي من انتفى بحق هذا فهذا كذب يكذب على نفسه يزعم ما ليس له يدعي أنه يحب الله وهو من أعداء الله ورسوله، يدعي أنه يحب الله وهو يبغض انتشار دين الله وظهور دين الله، ولهذا تجد يعمل ليل ونهار في إطفاء نور الله نسأل الله العافية والسلام عبر الطرق الشركية والطوائف الضالة المبتدعة ونشر كتبها والترويج لها والدعوة إليها، وهو يعلم أن هذه الطرق كلها قامت على أنقاض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحادة صريحة بينة لصريح القرآن وللنصوص الواضحة البينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يسعى بالحديد والنار الليل والنهار في إطفاء نور الله جل وعلا بعدم تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ثم يزعم بعد ذلك ويقول أنا أحب الله أو أحب رسوله أو أحب كتابه أو أحب المؤمنين أو أحب كذا وكذا وكذا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته مخاطبا كل من يعمل ضد دين الله عز وجل ويخالف شرع الله تبارك وتعالى ويرد القرآن والسنة ويعمل بالأهواء، قال رحمه الله تعالى أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إنكار، وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان. قال والحب لله إنما يتم بحب الدين دين محمد، من أحب شيئا يا إخوان دعا إليه صبر عليه وفرح عندما يكثر سواد الناس من حوله يفرح، فالذي يحب دين محمد صلى الله عليه وسلم يفرح عند انتشار دين محمد عليه الصلاة والسلام ويحزن عندما يرى تعطيا لبعض شرائع الله عز وجل، هذا حالة العبد المحب لدين الله تبارك وتعالى المحب لله عز وجل بحق وحقيقة. أما إنسان إذا رأى السنن بدأت تظهر قطب عن جبينه وحزن وأرغى وأزبد وغضب ورمى أصحاب هذه السنن بالعظائم ويقول أحب الله ورسوله ويسمع أشعار ومدائح نوبات وإلى غير ذلك ثم يقول أحب الله ورسوله، إذا رأى إنسانا قد طبق السنة بإعفاء اللحية وتقصير الإزار وعدم مصافحة النساء غضب ورمى هذا بالعظائم وهو يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هذا العبد ما أتى بهذا من كيسه ولا من عنده، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لا أصافح النساء وكانت لحيته تملأ ما منكبه وعارضي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يقصر إزاره إلى نصف الساق ويأمر أصحابه بذلك. كيف يزعم هذا العبد أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبغض من يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعضهم إذا رأى امرأة منتقبة قطب عن جبينه وغضب وبدأ يتكلم على المنقبات وإلى غير ذلك. طيب ألم يقل الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وبينت الصحابيات معنى الإدناء هنا. قالت عائشة في الصحيحين في قصة حديثة الإفك لما جاء صفوان المعطل قالت: وكان يعرفني قبل أن يضرب علينا الحجاب. هذا هو الحجاب. قال: فسدلت جلبابي فغطيت به وجهي. وتقول فاضل بن المنذر فيما يروي عنها هشام بسند صحيح موطأ مالك قال: كنا مع أسماء بنت أبي بكر في الحج فكنا إذا حاذينا الركبان غطينا وجوهنا. هذا أمر الصحابيات رضي الله عنهن. فإذا رأى امرأة منتقبة حزن وغضب، طيب كيف تزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تزعم محبة الصحابة وأنت تبغض من يشبه بهم؟ يعني إذا سألت هذه المرأة لماذا انتقبت تقول لك: هكذا أمر الله ورسوله. ثم بعد ذلك تبغضها؟ إذا سألت هذا الشاب لماذا تعفي لحيتك وتقصر ثيابك ولماذا لا تسمع الأغاني ولا تصافح النساء؟ قال: يا أخي هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عندي الحديث كذا وكذا وكذا ولهذا أنا أعمل به. بعد هذا تبغضه؟ لكن للأسف الشديد إنما حقيقة سر هذه المسألة ما تقدم تقرير مما خادع بها هؤلاء الشيوخ أتباعه من أن الدين ظواهر وبواطن وقشور ولباب إلى غير ذلك من الكلمات التي يطلقونها لأصحابهم، فيسمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالقشور. وهديهم هم الذي يمتلئ بالزندقة والشرك والضلال هو اللباب، نسأل الله العافية والسلام. يقول: فعاد الذي عاد لدين محمد ووالي الذي والاه من كل مهتدي. الله تبارك وتعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما يكفي أن تعرف أن الشيطان هو العدو، حتى تتخذه عدوا. فمن عاد الله ورسوله وعاد التوحيد فنحن مأمورون متعبدون أن ندين الله عز وجل ببغضه ومعاداته ولو كان أقرب قريب. يقول الله تعالى في شأن إبراهيم مع أبيه آزر: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مباشرة. لماذا؟ لأنه عدو للتوحيد. وأمرنا أن نقتل الوزر الذي يسمونه أهل السودان هنا بالضب. طبعا الضب غير، الضب دابة أخرى تؤكل، وبعضهم يقول ممن أكل طعمها لذيذ، وهي غير الورل يا إخوان. الورل غير، الورل يختلف عن الضب، لأن الضب لا يأكل إلا طيبا، يعني يأكل حشائش وأزهار وكذا، أما الورل يأكل عقارب ويأكل حيايا وغير ذلك. فالضب أطيب من الورل. الشاهد نحن أمرنا أن نقتل الوزر الذي في ترونه على الجدران في البيوت والأماكن نحو ذلك، فمن قتله في الضربة الأولى له 70 حسنة. لماذا يا إخوان؟ سماه علماء نجد بعدو التوحيد. هذا كان ينفخ في نار إبراهيم، وهذا خبث مؤصل فيه، النار مشتعلة بدون نفخك، وماذا يصنع نفخك في نار تأجلت من شهر كامل يلقى فيها الحطب؟ لكن عدو التوحيد، عدو إبراهيم، فبدأ ينفخ في هذه النار، فجعل الله جل وعلا قتله قربة كما جعل قتل الهدهد معصية، لأن الهدهد داعي التوحيد يا إخوان. لاحظ كيف أثرت هذه المعاني في هذه الدواب. هذا وزغ نفخ في نار إبراهيم فأمرنا بقتله، وأن نكون دقيقين في الضربة، ففي الضربة لنا 70 حسنة بذلك. وأما الهدهد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فيما صح عنه في سنن أبي داود. قال: فعاد الذي عاد لدين محمد ووالي الذي والاه من كل مهتدي، يعني لا حزبية لا قطبية ولا سرورية ولا كذا وكذا من الجماعات التي يذكرونها وأزعجون بها، نقول من كل مهتدي. مهتدي طالما أنه اهتدى إلى التوحيد فهو حبيبنا وأخونا في الهند كان أو السن، وليس هناك شعار يجب رفعه ولا يدعى إلا من خلاله، هذا باطل، هذا من عقد الولاءات الباطلة التي ما أذن الله جل وعلا بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار والمهاجرون لما تعلقت بعض أقوالهم بذات المسميات وجرت إلى إثارة فتنة، كما في الصحيحين لما قال: كسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين، فقال المهاجر يا المهاجرين، قال أنصار يا الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها ممكن. مع أن لفظ الأنصار والمهاجرين أسماء مسميات شرعية يا إخوان، قال الله تعالى: والمهاجرون والأنصار، قال تعالى: للفقراء المهاجرين. فالله جل وعلا ذكر هذه المسميات في كتابه وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك لما صارت معقد لولاءات وإثارة الخصومات بين الموحدين جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من شعارات الشيطان الجاهلية، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فما بالك الآن بأقوام يقولون: من دعا إلى الله وإلى التوحيد بعيدا عن المسمى الفلاني فهذا آثم. ولما سألنا قلنا: يا رجل انظر ماذا تقول، يعني من دعا إلى التوحيد بعيدا عن هذه الجماعة وهذه التسمية يكون من الآثمين بهذا الاعتبار؟ يقول: نعم، يعني أنت ترى أن الدعوة من خلالكم واجبة وأن من دعا من غير طريقكم يكون آثما؟ قال: نعم، الدعوة من خلالنا واجبة. انظروا كيف شرعوا في دين الله عز وجل وتكلموا بما ليس لهم به علم، نسأل الله العافية والسلام. فنقول: يا إخوان، نحن مطالبون أن نوالي الموحدين حيثما كان، وأن نعادي المشركين حيثما كان، وأن تكون ولاءاتنا لأهل التوحيد بقدر ما فيهم من محبة الله ورسوله والانقياد لشرعه. فالناس كما يتفاوتون بحسب ما فيهم من محبة الله ورسوله والقيام بحق الله تبارك وتعالى والدعوة إليه والقيام بشرعه جل وعلا، نقف عند هذا والله تعالى أعلم. يسأل عن السلام صلى الله وبركاته: هل الحديث الذي يدل على الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب هل هو صحيح؟ لا يصح هذا الحديث، وجاء في إسناد فيه لين حقيقة هو أجود من هذا، أن الملائكة لا تصلي على من مات جنبا إلا أن يمس ماء، يعني يتوضأ، وهذا أيضا ضعيف، لكن حسنوا بعض أهل العلم هذا. هذه المسألة تسأل عدة زوجها عليها أن تقضي ما بقي فقط من أيامها، لأن هذا الخروج كان عذر شرعي، أما ما بقي فتقضيه مضيفة إلى ما مضى فتكمل 4 أشهر و10. يقول: هناك من يرشح المذكور أعلاه للانتخابات الأمريكية فيقول هذا أفضل من غيره لأنه عشان في الانتخابات الامريكيه انت. ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يستامرون وهم شهود. يقول إذا نسي الإمام وعليكم السلام يقول إذا نسي الإمام سجدة في الركعة الأخيرة وسلم على ذلك ماذا يفعل؟ طبعا لا يتصور أن ينسى سجدة يا إخوان، هذا نسي جلسة بين السجدتين وسجدة، لمسألة مهمة لابد من نبدأ عليها دائما. الذي نسي سجدة يا إخوان تأكدوا أنه نسي جلسة بين السجدتين وسجدة، لأنه إما أنه قام مباشرة سجد وقام مباشرة فهذا ماذا نسي؟ جلس بين السجدتين وسجد، أو أنه ظن أنه في التشهد فجلس في التشهد، إذا لم يجلس للجلسة بين السجدتين. فالذي نسي سجدة يا إخوان لابد أن يكون قد نسي جلسة بين السجدتين وسجدة، فنقول يأتي بهما ويسجد للسهو قبل السلام. فإن نسيها وتطاول به الأمر فعليه أن يعيد الصلاة. يقول حديث لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا صحيح، هذا حديث في صحيح مسلم أصلا الحديث، لكن ليس بهذه الصورة حتى لا تعرنا حديث أخرى صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضر أحدهما الآخر، المعنى أن يبقى هذا على كفره ويبقى الأول على إسلامي لا يجتمع، وإلا إذا نكل أحدهما فأسلم هذا وكفر هذا فهذه مسألة أخرى يا أخوان. البعض يقسم الموالاة إلى قسمين وهي لأجل الدنيا فلا تخرج عن ملة ولأجل الدين، هل هناك موالاة أصلا إلا لأجل الدنيا يا إخوان؟ هذه مسائل نظرية الناس تطرحها ولا تفكر فيها يا إخوان. الآن عندما يوالي عبد المشركين لكي يحافظ على منصبه، هذا منصب دنيا ولا أخرى يا إخوان؟ دنيوي يا إخوان. عامة الموالاة تقع للمحافظة على الدنيا. حاطب بن أبي بلتعة لما بعث الخطاب لماذا؟ رضي الله عنه ليحافظ على دنيا أم لا؟ فلا. فيا أخوان هذه مسألة نظرية حقيقة. أحبك الله حسنا فيه. قل هل يجوز شراء حروف الأضحية بالتقصير؟ الجواب لا، من استطاع أن يشتري فليشتري، من عجز عنه فلا يفعل ذلك. هل يجوز الاقتداء بالمسبوق في الصلاة ليكون إماما؟ نعم يجوز. إنما بعثت مثل مكان الأخلاق صحيح أم ضعيف؟ ضعيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الحيوانات البرمائية حلال مثل التمساح؟ هذه الحيوانات حقيقة ينظر إلى الأغلب من حالها، فإذا كانت من أهل أو من عمال البحر فتأخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الطهور ما والحل ميتته. لكن التمساح فيه مسألة أخرى يا إخوان، التمساح يأكل بني آدم فهو مفترس حقيقة، هذا باب آخر. فالراجح المنع من أكله. هل يجوز أكل البقل؟ البقل هذه كلمة واسعة يا أخي، البقل يدخل فيه كل أنواع البقوليات، والأصل فيها الجواز. نعم الأصل فيها أنها حلال. والله يقصد البغل، المشكلة السودانيين عندهم إشكالية في القاف والغير. وكتب البغل، ولكن لعل يقصد البغل، البغل الذي هو هجين بين الحمار والحصان. لم يأتي دليل بتحريمه، فمن جعله تابعا للخيل أحله، ومن جعله تابعا للحمير حرمه. والله جل وعلا غاير بينها في كتابه، فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إن شاء الله ما نحتاج نافذ البغل إن شاء الله. ما حكم من عرف أن حديثا معينا ضعيف أو منكر بقوله ويحتج بقوله أن بعض أهل العلم قالوا بالعمل به؟ إذا كان طالب علم يناقش ويبين له أن الأقوال لا بد لها من أدلتها وضوابطها، وأن الأصل في الحديث إذا كان ضعيفا أن لا يعمل به وأن يرد، وإن كان عاميا فماذا مفتيه على أن ينظر في من هو أتقى لله جل وعلا وأعلم. يقول هل كنت حذر أرتبع في الجهاد؟ هو أصلا تبع، ما في إشكال يا إخوان، لكن ليس هو غاية يا إخوان. ولهذا لو كانت غاية ما قبلنا منهم جزية أصلا، نقول لابد أن تخرجوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر قوم من اليهود معه أيضا في المدينة، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وعليكم السلام. يقول إذا خرجها يكفي